بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، كثير من المشاكل التي تقع بين الناس اليوم يعني لا يكون سببها الجهل، ولا يكون سببها الاختصام على المال، ولا يكون سببها في بعض الأحيان الغباء الذي يتحلى به بعض الناس مع الأسف، أو سوء التصرف، إنما يكون سببها عدم مراعاة الناس بعضهم لبعض عندما يتعاملون مع بعض، يعني عدم اكتساب مهارات في التعامل مع الناس، عدم القدرة على كظم الغيظ، على كبت الغضب، على الابتسامة، على التلطف، على البشاشة عند أول لقاء، على مراعاة النفسيات عندما يتعامل مع الآخرين، مع أن الذي ينظر في مثل هالأمور يجد أنها لا تكلفك مالا، ولا تصرف منك وقتا، ولا أيضا تتعبك في صحتك، ولا تحتاج إلى جهد كبير، ومع ذلك تستطيع بهذه الأمور مع يعني سهولتها أن تدخل إلى قلوب الناس وأن تكسبهم. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إذن تعالوا معنا نفتح صفحة من صفحات التاريخ وننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الآخرين ومع أخطائهم. يعني إن شئت أن تنظر إلى صفاء النفس جليا ومقابلة الأمور برفق وأريحية، فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة. طبعا هو فتح مكة، قوي شأنه عند العرب، كثر الداخلون في الإسلام، ثم إنه غزا بالناس الطائف. فقبل أن يصل إلى الطائف، بعدما جاوز مكة بقرابة 50 كيلا تقريبا، يعني أظلم عليهم الليل فأرادوا أن يناموا، ثم في الصبح يكملون سيرهم إلى الطائف. كانوا قد ناموا قبل أن يصلوا إلى وادي حنين. وادي حنين هو وادي بين مكة والطائف. ناموا ثم قاموا في الصبح وركبوا دوابهم ومضوا يكملون طريقهم، وفي نفوسهم أنه قد بقي على لقاء الجيش المقابل يعني مسيرة يومين أو 3 أيام، قرابة 70 أو 100 كيل. مالك بن عوف النصري زعيم الطائف كان قد علم بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأى ذلك أخذ قومه وجهز جيشه وقال أتغدى بهم قبل أن يتعشوا بي، ومضى مقبلا إلى مكة حتى وصل إلى وادي حنين. قسم جيشه إلى 3 أقسام، جعل قسما على الجانب الأيمن من الوادي على الجبل، والقسم الآخر على الجانب الأيسر من الجبل، وأنزل قسما صغيرا لعله ما يتجاوزون 200 أو 300 من المقاتلين، جعلهم في بطن الوادي لأجل أن يخدع المسلمين. يعني يريد إذا أقبل المسلمون ودخلوا الوادي ثارت في وجوههم هذه الكتيبة الصغيرة، فيظن المسلمون بأن الجيش كله هو هذه الكتيبة الصغيرة. عندها يدخل المسلمون في هذا الوادي حتى إذا تكاملوا نزل عليهم الجيش الحقيقي من جانبي الوادي. في الحقيقة كانت خطة محكمة ونجحت فعلا. أقبل المسلمون، نزلوا قبل الوادي كما تقدم، وناموا، قاموا في الصباح، صلوا الفجر، ثم ركبوا دوابهم ومضوا داخلين إلى الوادي. أول ما دخلوا إلى الوادي ثارت في وجوههم تلك الكتيبة الصغيرة، فلما رآها المسلمون قالوا في نفوسهم يعني هذا الجيش كله فقط 200 أو 300 ونحن 12 ألفا، مع أن هذا 12 ألف هو أكبر جيش قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. قد يقول البعض طيب والجيش الذي قاتل في تبوك كانوا 30 ألفا، صحيح كانوا 30 ألفا لكنهم لم يقاتلوا، إنما رجعوا ولم يقاتلوا، لكن الذي أعنيه هو الجيش الذي دخل في معركة قتالية فعلا، هذا أعظم جيش قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، 12 ألف مقاتل. لذلك حتى رب العالمين ذكر في القرآن لما قال جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إلى آخره. المقصود أن الصحابة لما ثارت في وجوههم هذه الكتيبة أقبلوا يقاتلونها، فتولت تلك الكتيبة، ولت الأدبار، تبعها الصحابة حتى إذا تبعوها ودخلوا في فم الوادي نزل عليهم الجيش الحقيقي من جانبي الوادي، فوقع الصحابة بين طرفي كماشة. تدرون أيها الإخوة والأخوات كم عدد الذين هربوا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تتوقع يعني الجيش كانوا 12,000، كم تتوقع يكون هرب؟ ممكن يكون هرب مثلا 1000 وبقي 11,000؟ لا، يا ليت أن الذي هرب 1000، على الأقل يكون بقي جيش يعني 11,000. جيد، كم تتوقع هرب؟ ممكن 5,000؟ يا ليت أن الذي هرب هو 5,000، على الأقل يبقى 7,000. إذا كم؟ ممكن 8,000؟ معقول 10,000؟ 10,000 يكونون فروا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2000؟ يا ليت أن الذي بقي هو هؤلاء 2000، يا ليت. هرب 11,991، يعني كم بقي يا جماعة؟ ما بقيه إلا 9 فقط، 9، الذي يدلك أنهم 9 أن المؤرخين ذكروهم بأسمائهم، قالوا فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص انتهى 9، ضع خطا. 11,991 كلهم هربوا، ما بقي إلا 9. النبي صلى الله عليه وسلم يتلفت، أين الجيش؟ أين الذين كانوا قبل قليل معنا؟ أين السيوف؟ أين يا عباس نادي المهاجرين، نادي الأنصار؟ يتلفت يمينا يسارا، والخيل يضرب بعضها بعضا، والإبل يقع بعضها على بعض، والجيش المقابل قد نزل أكثره وجعلوا يرمون المسلمين بالصخور ويطلقون عليهم السهام والرماح. اضطرب أمر المسلمين يعني بعضهم في بعض، حتى كان الأمر كما قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وأيده بجنود لم تروها. إذن أنزل فعل رب العالمين جنودا نصر الله تعالى بهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وانتصر المسلمون. بعدما انتصر المسلمون انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من القتال، ونصره الله عز وجل عليهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ما كان من دم على جسده وما كان من عرق، هو والصحابة الذين قاتلوا، لأن العباس لما جعل ينادي: يا مهاجرين، يا أنصار، يا مسلم، تعالوا تعالوا، رجع بعض المسلمين، فلم يرجع إلا قرابة 90 أو 100، يعني الجيش الإسلامي كله صار عدده 100 أو 110 تقريبا. فأول ما انتهى القتال والتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الجموع تفر والدماء تسيل، ورأى الخيل يضرب بعضها بعضا، ويعني رأى الموت الأحمر بين يديه، أول ما انتهى القتال جمعت الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يولي إلى خيمة لأجل أن يرتاح قليلا، فإذا الذين فروا من القتال وخافوا من الرماح والنبال هم أول من اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الغنائم. تعلقت الأعراب به: طيب هم أنتم الذين فررتم قبل قليل وأحرجتونا أمام في المعركة. قال: تعلقت به الأعراب، جعلوا يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيئنا، اقسم علينا فيئنا، وزع علينا غنائمنا. ما شاء الله، بناء المتكلم غنائمنا، عجبا، متى صارت هذه غنائمكم وأنتم لم تقاتلوا؟ يعني كيف تطلبون أصلا من الغنيمة وهو الذي كان يصرخ بكم لتعودوا وأنتم لا تستجيبون؟ يعني المفروض يعني الآن أنتم هربانين من قتال وتأتون تقولون عطنا غنائمنا، متى صارت غنائمكم أصلا؟ لو أنكم أشداء أبطال لما هربتوا من القتال أصلا. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدقق على مثل هذه الأمور، الدنيا لا تساوي عنده شيئا، تركهم وجعل يمشي، جعلوا يتبعونه: اقسم فيئنا، اقسم فيئنا، وهو صلى الله عليه وسلم متعب. يعني أنتم مرتاحون من ساعتين أو 4 ساعات وأنتم مرتاحون، ما دخلتم معركة، وأنا الآن طالع من معركة وتريدوني أقسم عليكم غنائم الآن؟ جعلوا يتزاحمون حتى ضيقوا الطريق بين يديه واضطروه إلى شجرة، فمر من شدة الزحام ملاصقا للشجرة، فتعلق رداؤه بغصن من أغصانها. كانوا في السابق يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، تعلق رداؤه بغصن من أغصان الشجرة حتى سقط عن منكبيه وصار بطنه وظهره مكشوفا، فلم يغضب، لا لم يغضب، وإنما التفت إليهم وقال بكل هدوء: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لي بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم. يقول: والله لو كان عندي دواب بقر وغنم وإبل بعدد شجر تهامة لقسمته عليكم. ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. نعم، لو كان بخيلا لأمسك الأموال لنفسه، ولو كان جبانا لفر مع الفارين، ولو كان كذابا لما نصره رب العالمين. إذا كان صلى الله عليه وسلم فعلا يعني يخالط الناس، كان يصبر على أذاهم، كان يعاملهم بنفس رحيمة وعين دامعة ولسان داع وقلب عطوف، كان يشعر أنه هو وهم جسد واحد، يشعر بفقر الفقير وحزن الحزين ومرض المريض وحاجة المحتاج. كان صلى الله عليه وسلم أيضا كان واسع البطان، قويا يضبط أعصابه، كان دائما الابتسامة حتى في أحلك الظروف، كان يفكر في عواقب الأمور قبل أن يفعلها، وماذا يفيد لو أنه صرخ بهم أو أنه تكلم عليهم أو سبهم، هل سيكون في هذا علاج لأمثال هؤلاء الناس؟ إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن نحتاج اليوم إلى شيء من التلطف مع الناس عندما نتعامل معهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم هذه الأمور بينهم ويعطيهم الأموال، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتقول له عائشة: يا رسول الله، ما عندنا طعام. يبحث ما يجد مالا، يذهب إلى رجل يهودي لأجل أن يشتري منه شيئا من القمح أو الشعير حتى يصنع به أهله طعاما. قال اليهودي: يا محمد، أنا ما أضمن أنك تسددني المال. قال: أعطيك بعدين. قال: لا، ما أضمن، ارهني شيئا، أعطني رهنا حتى إذا ما سددتني المال أبيع هذا الرهن وأستوفي نفسي. فرهن النبي صلى الله عليه وسلم عنده الدرعة التي يلبسها في القتال، قال: خذ هذه. فأخذها اليهودي وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير وأطعم به أهله، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند ذاك اليهودي. إذا كان عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات يعني يتلطف مع الناس في تعامله معهم، مع كبيرهم وصغيرهم، مع غنيهم وفقيرهم، مع شريفهم ووضيعهم، يتعامل معهم هذا التعامل الرائع تعبدا لله تعالى وتقربا إلى الله جل وعلا، دون أن يقصد أن يحصل من أولئك الناس على شيء من المصلحة أو البر به أو نحو ذلك. وحتى يتبين هذا لننزل شيئا من ذلك على واقعنا، هل نحن يا إخواني وأخواتي لما نتعامل اليوم مع الناس فعلا نتعامل معهم بناء على يعني محبتنا للخير وحرصنا عليه، أم أننا نتعامل معهم في الحقيقة بحسب رتبهم وحسب مناصبهم، حتى أصبح المسكين أو الفقير أو صاحب المنصب الذي ليس برفيع لا يكاد أن يلتفت إليه أحد، ما أحد يتبسم في وجهه، ما أحد يضحك على طرفته، ما أحد يعزمه إليه، ما أحد يجالسه، ما أحد يفرح بلقائه. فأصبحت المفاهيم عند الناس اليوم والمقاييس التي يقيسون بها أصبحت مقاييس أخرى غير المقاييس الشرعية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أنا أعطيك مثالا، لو أنك كنت قادما مثلا إلى البلد التي أنت تسكن فيها، مثلا قادما من قرية أو من مصنع أو من مكان يبعد عن البلد 50 كيلا أو 60 أو 100، في أثناء الطريق في شدة الشمس وأنت في سيارتك قد يعني شغلت المكيف ومرتاح في السيارة، رأيت رجلا مسكينا عاملا ضعيفا يمشي على هذا الطريق السريع على قدميه المغبرتين وعليه ثياب متسخة من كثرة العرق، يحمل بيده اليمنى كيسا وباليد الأخرى حقيبة ثقيلة والعرق يصب من كل جهة، وهو يمشي يتمنى أن يعطف عليه رجل وأن يقف له وأن يركبه معه. نظرت إليه أنت من بعيد وحدثت نفسك: ها، أركبه معي. ثم التفت إلى الكرسي الذي بجانبك فإذا هو فارغ، ليس عليه إلا حقيبة لك، تستطيع أن ترجعها إلى الخلف ويركب. فنظرت إليه ثم قلت: لا، إن شاء الله يأتي واحد غيري ويحمله معه. ثم مضيت. لكنك لما مشيت قرابة كيل أو كيلوين فإذا بسيارة قد وقفت بجانب الطريق متعطلة إحدى عجلاتها، سيارة مثلا تسوى لها 400,000 أو 500,000 ريال، لونها جميل وغالية جدا، فأخذت بلبك وجعلت تنظر إليها حتى جاوزتها. لما جاوزتها 50 أو 60 متر فإذا برجل قد لبس أحسن الثياب يحمل بيده اليمنى حقيبة فاخرة وبيده اليسرى يحمل المشلح الرداء الذي يلبسه الوجهاء، قد جعل بعضه على بعض وحمله معه. فاكتشفت أنت، أدركت أن هذا الرجل هو صاحب السيارة التي قبل قليل التي قد أصابها يعني بنشر في أحد العجلات وتوقفت. فالتفت هذا الرجل وأشار إليك بيده،